ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا نتكلم في تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله تعالى. سأتكلم الآن عن أنواع الشرك. يقول: وشرك الأمم كله نوعان. هذا إجمالا، وإلا أنواع الشرك كثيرة، وممكن أن تقسمها أقسام كثيرة جدا، منها ما يحدث باللسان وما يحصل بالقلب وما يحصل بالجوارح. قال: شرك في الألوهية. مجموع هذا، كل هذه الأفراد تدخل إما تحت الشرك الألوهية أو شرك الربوبية. يبقى شرك في أفعال الله عز وجل أو شرك في عبادة الله تبارك وتعالى. قال: شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. قال: في الشرك في الألهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، ولذلك ما من نبي أتى قومه إلا قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه أول دعوة الأنبياء، أوسطها وأعلاها وأشرفها وآخرها وأولها وكل شيء، دعوة التوحيد، توحيد أول، توحيد كل شيء. فيدعون أقوامهم أولا إلى التوحيد ونبذ الأنداد والشركاء، ثم يبدأون في كلامهم في بعض المخالفات التي يخالفون فيها في أبواب العبادة والسلوك والعمل، كلوط حين نهى قومه عن الفاحشة، ونبي شعيب حين نهى قومه عن التطفيف في الكيل والميزان، وهكذا. قال: في الشرك في الإلهية والظلم وهذه الأشياء. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، هو شرك عباد الأصنام. هذا هو الأصل، يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، أصنام حجارة، أو عباد الملائكة، جعلوا الملائكة إناثا وعبدوها من دون الله. ومنهم من عبد الجن وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء، وهذا يكثر في أهل الغلو من المتصوفة من المتأخرين، لا سيما أصحاب الطرق الذين يعتقدون في هؤلاء المشايخ الكمال ويغلون فيهم غلوا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الباب، لأنه هذا باب من أعظم أبواب الباطل، الغلو في الأفاضل هذا، وإن كانوا أفاضل فهو باب باطل عظيم، يعني يقدح ويثلم التوحيد في قلب العبد المؤمن. قال: والصالحين الأحياء والأموات كذلك يعتقدون فيهم هذا، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هم أقرب إلى الله. طيب، الله عز وجل فتح الطريق وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلماذا تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة؟ هذا فعل الكفار. ويشفع لنا عنده، هكذا قالوا في الأصنام وفي غيره، وينالون بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة. شبهوا أمر الدنيا على أمر الآخرة، وهذا لا يقاس على ذاك. والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بهذا الشرك، الشرك في العبادة، إلا بهذا الشرك ومن أجله. وأصل الشرك، يرجع الشرك في العبادة إلى الشرك في المحبة. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أصنام يحبها كحب الله، الملائكة، الجن، الصالحين، الأحياء، الأموات، وهكذا. قالوا: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فينفون العبادة على كل ما سواه تبارك وتعالى، ويصرفون العبادة، ويعني يجردون العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية، أنهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة تبارك وتعالى، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. إذا سوى في الحب أو أحبه أكثر من الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يصرف له شيئا من العبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله، ينظرون الأصنام هم في النار يتحاجون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. في العبادة والحب، فيجعلون محبة الله ومحبة هؤلاء أو يزيدون في محبة هؤلاء عن محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: أما أهل الإيمان قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى هو ربهم. هم لا لم يجادلوا في توحيد الربوبية، وإنما خللهم وخطأهم ومخالفتهم كلها في توحيد الألوهية، فهم مقرون بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه والذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير سبحانه وتعالى ولا يجار عليه تبارك وتعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا حرصا شديدا على منع أن يسلم التوحيد في القلب، أجعلتني لله ندا، إنما يستغاث بالله وحده. لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، لكن ما شاء الله وحده إلى غير ذلك، يعني أحرص حرصا شديدا. قلتم والذي نفسي بيده، كما كانت كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ويرجع الأمر كله لله صلى الله عليه وسلم، ويرى من حاله وتقلبه في مقامات العبادة ما يجعل الصحابة يتقلبون في هذه الأحوال ويتعلقون بهذا الأمر، ويبتعدون عن مثالب ومساوئ الشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كان صغيرا أو كبيرا مهما قل. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده من الله تبارك وتعالى، وأحب إليه وأخوف عنده وفي مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله تبارك وتعالى. هذا ما يفعله القضاء والظلمة الذين يتولون للظلمة، فيخافونهم أشد من خوف الله تبارك وتعالى، فيفعلون ما يأمرون به، وأن كان مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى فيلغون في الأموال والأعراض والدماء والعياذ بالله. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا مجرد تسوية، فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد. قال فهذا أحد أنواع الشرك. طيب، الأدلة على توحيد الله كثيرة كثيرة لا تحصر، والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه معبود تبطل هذا الشرك، وتدحض حجج أهله وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله، كثيرة جدا في كتاب والسنة وكلام السلف والصحابة وإجمعهم. بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية في أنفسكم في نفس وفي الكون وما نطق به الوحي، فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، لو ترك الناس لفطره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هذا تدخل في الفطرة، لو ترك على الفطرة ما عبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. قال كل ذلك وركب فيه من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه الله الحق المبين تقدس وتعالى. قال وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، على أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ينبغي أن يعبد إلا هو، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والنوع الثاني من الشرك وتكلم هنا عن الشرك في الألوهية، سأتكلم عن الشرك في الربوبية. الشرك في الربوبية أشد، تثبت مع الله خالقا غيره تبارك وتعالى، أو رازقا أو محيا أو مميتا أو نافعا أو ضارا أو متفردا بالأفعال سواه تبارك وتعالى. الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر، كمان كالمجوس قالوا بالنور والظلمة، النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر، الذين يقولون بأن العالم ربين، أحدهما خالق الخير وقلنا له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر يقولون له بلسان المجوس أهرما. وكالفلاسفة ومن تبعهم هؤلاء المجوس الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، كلام غير صحيح، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، العقول بها المتصرفة في الكون وتتصرف فيه كيف شاءت وهكذا، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره، ليس الله تبارك وتعالى الذي خلق العقل الفعال، وهذا كفر واضح صريح، ولذلك كفرهم الغزالي وغيره من أئمة الإسلام. وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وأخبث شرك في العالم، ومبنى على نظريات وتأملات عقلية طبعا فاسدة، إذا تضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. هذا شرك من؟ شرك الفلاسفة. وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، وإن لم يكن أو إن لم يصح شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول في تهذيب السنن، وهذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحذيفة وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج، ثم تكلم على أسانيدها وأنها جميعا لا تخلو من مقال، وهو صحيح ثابت. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، الربوبية والألوهية، وينفرد أحدهم عن الآخر. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وإياك نستعين ينفي شرك الخلق والربوبية، ألا له الخلق والأمر. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد كما يقول شيخ الإسلام تيمية كذلك لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات، فيراد وحده تبارك وتعالى كل ما يأتي الإنسان وما يذر، كذلك في أفعاله وكذلك في ألفاظه. فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود يحصل حوله الذين يطوفون حول القبور الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، وهذا كله من أنواع الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا ونهى عنه، حتى هو في سياقة الموت صلى الله عليه وسلم قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، لأنها ذريعة للشرك تتسبب في الشرك وفصرف القلوب والأعمال إلى غير الله تبارك وتعالى، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، وهذا كله قال وسلم في نهاية حياته. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم إني أبرأ لله أن يكون لي منكم خليل، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، هذا فعل من أفعال الأمم السابقة الذي تسبب في شركهم، سبب في الشرك والبعد عن التوحيد وطعن في صفاء التوحيد وجمال التوحيد وجلال التوحيد. فالشريعة دائما تأتي بما يبعد الإنسان عن أي خلل يمكن أن يحصل له في توحيده لله تبارك وتعالى. قال في مسند الإمام أحمد وصحيح بن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. لعن الله زوارات القبور، هل هو يعني صحيح زوارات القبور؟ وإن كان صحيحا هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ الذي يظهر الله أعلم أنه منسوخ وفعله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينهى عنه ويمنع منه إذا حصل معه الخلل المعروف من شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة وما حرم الله تبارك وتعالى. فإذا التزمت بذلك ولم يكن ثم اختلاط ولا ما حرم الله تبارك وتعالى فلا بأس بالزيارة، يعني خلاصة بحث قديم. قال وقد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك فتنة وبدعة المساجد هذه المقبورة التي بنيت على القبور إنما حصلت في القرون المتأخرة، يعني لم تكن موجودة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، إلى أن انقرضت 4 قرون كاملة وجاءت الدولة الفاطمية الباطنية فأكثرت من ذلك في بلاد المسلمين، وكان ذريعة لهذا الشرك ومظاهر الوثنية والشرك التي نراها حول هذه الأضرحة الموجودة المنتشرة الكثيرة في بلاد المسلمين الآن. وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يبقى هم يبنوا مسجدا، الشيطان يقول لهم ابنوا المسجد حتى تتذكروا هذا الرجل الصالح حتى تفعلوا فعله، فإذا طال عليهم الزمان عبدوه من دون الله تبارك وتعالى وصرفوا إليه بعض أنواع العباد. قال وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم يتسببون في هذا. والحديث في الصحيحين والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور 3 أقسام. فهيتكلم الآن عن أقسام الناس في زيارة القبور. قال قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، هذه الزيارة الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له، خلاص انتهى الأمر، لا إشكال في هذا. يبقى يلتزمون بأداب الزيارة الشرعية المعروفة، فهذا مما يرق العين ويدمع العين ويذكر، يرق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة، فلا إشكال فيه، خلاص التزم بالضوابط الشرعية التي وضعها الشارع فلا إشكال في هذا. وقوم يزورونهم يدعون بهم، اللهم إني أتوسل إليك بفلان مثلا. وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، يدعون من دون الله يقول له ارزقني استرني أعطني ولدا، كما نرى هذا حول قبر البدوي وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، لأنه يظن أن هؤلاء يستطيعون أن يملكوا لهم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا أو ما سوى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هذا، مجرد أنك تتشبه بهم ممنوع من هذا. وهذا باب طويل وكبير وعريض جدا جدا جدا، موجود في طول وعرض الوحي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وقد أحسن شيخ الإسلام في تصنيف هذا الكتاب العظيم الكبير الذي شرحناه قبل ذلك معكم، هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب عظيم جدا شرحناه في ما يقارب 30 حلقة، الحلقة ساعة تقريبا. قال وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر، لأن هذا وقت يعبد فيه المجوز، والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس، فنهى عن التشبه به. وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، الترمذي وله شواهد وحسن. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، لا ينبغي يستعمل لما هو في غاية الامتناع، قد يستعمل لما ليس كذلك لكن الغالب عليه هذا، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له، شوف غاية الامتناع، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الشرك بالله تعالى المبين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان، من حلف بغير الله فقد أشرك. طبعا شرك أصغر، هذا شرك أصغر لكنه لا ينبغي، فانظر إليه كيف يسد أي ذريعة قد تقدح في التوحيد في قلب المؤمن. وقال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النقعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، هذا من الإشراك الخفي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. رواه أحمد طبعا والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه من طرق عن الأجلح بن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به، والأجلح مختلف فيه وأكثر الأئمة على تضعيف لكنه تقوى بشواهده كما هو معلوم عند أهل الصنعة. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد ما شاء، أثبت العبد مشيئة حقيقية، كقول تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، مشيئة حقيقية، فللعبد مشيئة ولله مشيئة، ولا تنفذ مشيئة العبد إلا بمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، مجرد المشيئة أنه ثبت وأنا في حسب الله، يعني كفاية الله وحسبك، مصيبة شرك، وما لي إلا الله وأنت شرك، وهذا من الله ومن شرك، هذا من بركات الله وبركاتك شرك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض شرك، هذا كله من الشركات التي ينبغي أن يحذر منها المسلمون. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يعني إذا كان نهى عن هذه فما هو أعظم منها يكون أشد نهيا ويكون أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا، هذا كان أصلا منع أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لله ندا، فما بالك بالصحابة، ما بالك بمن دونهم، ما بالك بمن لا يعلم حاله أصلا إن كان صالحا أو غير صالح، هذا أفحش. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قول إياك نعبد هي السجود والتوكل، السجود فعل جوارح، التوكل فعل قلب، الإنابة فعل قلب، والتقوى فعل قلب، والخشية والتوبة والنذر فعل جوارح، والحلف فعل لسان، والتسبيح فعل لسان، والتكبير فعل لسان. شوف تخيل هنا، يعني الإنسان قد يشرك إما بأعمال القلب أو أعمال الجوارح أو أعمال اللسان، والتحميد والاستغفار أو قول اللسان، وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق لله تبارك وتعالى. فكل ما كان ما يطلق عليه مسمى العبادة لا ينبغي أن يصرف لغير الله، وصرفه لغير الله شرك مخرج من الملة. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، هذا لا يغضبه، عرف الحق لأهله. قال وخرجه الحاكم من حديث الحسن بن عن الأسود بن سريع وقال حديث صحيح. عند الطبراني في الكبير كلهم من طريق الحسن البصري عن الأسود بن سريع به، وفي إسناد محمد بن مصعب صدوق كثير الغلط قاله الحافظ، وفي الحسن البصري قال لم يسمع من الأسود بن سريع قاله علي بن المديني كما في المراسيل، يعني في كلام الحديث في كلام. كذلك مسألة الشرك في الإرادات، خلي بالك هذا الكتاب مجرد لتوحيد العبادة، الشرك في الإرادات جمع إرادة والنيات جمع نية، أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، أنك تشرك في الإرادة وتشرك في النية فذلك البحر الذي لا ساحل له، هقول باب عظيم جدا يقع فيه أغلب العباد ولا ينتبهون إليه لدقته، البلك ولذلك يقول أغلب العباد وقل من ينجو منه، لذلك الإنسان ينبغي أن يلاحظ ذلك أن إخلاص النية شديد جدا وإخلاص الإرادة شديد جدا، أنك لا تفعل شيئا إلا وترد به وجه الله وتنوي به وجه الله تبارك وتعالى، هو أشد شيء على النفوس، يعني لا كد يوجد وقل من ينجو منه. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن كلمة إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا غيرك، نخصك بذلك، نقصر العبادة عليك وحدك تبارك وتعالى. هذه الحنفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدع والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط، هكذا يقول، هذه شبهة يريدها هؤلاء الذين يقعون في هذه الأعمال الشركية، يقول لك المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى. خلي بالك القصد، هل هذا القصد يصلح هذا العمل الفاسد؟ نشوف. قال وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط، وهنا قاس الخالق على المخلوق، والله عز وجل لم يرد هذا منك إنما يفعل ذلك المخلوقون. والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه، قال إياك نعبد وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار والعياذ بالله، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟ هذا قبيح في الشرع والعقل، يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع. ثم قال وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله شرك لا يغفر من بين سائر الذنوب، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله هذا في نكرة، أو هذا الفعل في سياق الشرط يدل على الشرك كله، ولذلك من خلصه الله عز وجل من الشرك كان له الأمن وهو مهتدي الأمن الكامل، ويكون لك من الأمن والهداية والنجاة بقدر ما معك من التوحيد، ويكون لك من عدم الأمن ومن عدم الهداية ومن الضلال ومن والعياذ بالله من النصيب في النار بقدر ما معك من الشرك. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالشرك شركة، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله بالذات والصفات، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ويقول الله لا شريك له في ذاته ولا في صفاته لكن يشرك معه غيره. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن وسنجمع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك الأول فهو نوعان، شرك التعطيل ما يعطل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته، يعني ينفي عنه الأسماء والصفات، وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون. قال وما رب العالمين، فرعون بيقول كده، قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان بلا شك، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته لكنه معطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. طيب ما هو بقى أقسام شرك التعطيل؟ ما هو أقسام شرك التعطيل؟ قال هو ثلاثة أقسام، أحدها تعطيل المصنوع من صانعه، تعطيل المصنوع من صانعه. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، يعني ينفي هذا الكمال عن الله تبارك وتعالى. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد، عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد فيعطل. ومن هذا طبعا شرك أهل الوحدة، وحدة الوجود، ومنهم شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم كالفلاسفة، أو أنه لا ينتهي أبدية العالم، أو أن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس كما هو شرك الفلاسفة، لا ينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ومنهم شرك معطلة الأسماء والصفات، الذين يعطلون الأسماء والصفات، الجهمية بقى والقرامطة وغلاة المعتزلة. المدرسة المعتزلة اعتبر أن المعتزلة لهم أكثر من يعني من مرتبة في التعطيل. النوع الثاني شرك التمثيل، هنا ده شرك التعطيل. شرك التمثيل هو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر. شرك التمثيل بقى كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، قالت اليهود عزير ابن الله، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور، النور هو الذي خلق الخير والظلمة التي خلقت الشر. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، هو لا أكثر مشركي العالم، وهم طوائف جمع، طوائف كثيرة. منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة هكذا يقولون، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى، ومن عبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوق، هكذا معبود إلى معبود إلى معبود إلى معبود إلى أن يصل إلى حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. فطار تكثر الوسائط وطار تقل الوسائط. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال، لأن الانحراف عن التوحيد يبدأ صغيرا ثم يعظم وتنتشر فرقه جدا إلى الحد الأقصى، والإرادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، وهذا ما سنتحدث فيه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله